أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف حفظه الله: وللعلام المامقاني جواب آخر. كان الحديث في أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال، وقلنا هذه على الأدلة اللي ذكرها على ثلاثة أنحاء. الخامس منها يشير إلى أن علم الرجال علم محرم، يعني حتى لو فرض نحن نستفاد منه وله حاجة، لكنه حرام غير مشروع. والبقية قسم منها يشير إلى عدم الحاجة أصلا إلى علم الرجال كما في الأول والثاني اللي تقدم، وبعض منها كما هذا الثالث اللي احنا بيه والرابع راح يجي. هذه تقول: ولو كان لعلم الرجال حاجة، لكن كتب الرجال الموجودة وعلم الرجال الموجود فعلا بالخارج ما ينفعنا، لا يسد الحاجة، فهو علم من دون جدوى. احنا عندنا حاجة للتوثيق والتضعيف، لكن علم الرجال لا يسد هذه الحاجة. وكان الإشكال الثالث، احنا كلامنا في الإشكال الثالث، قال إنه لما كان، قلنا هذا مبتنى على أمرين، ما هما الأمران اللي مبتنى؟ أحسنت، أحسنت. قلنا هذا الإشكال مبتنى على أمرين: أولا أن حجية قول الرجال من باب الشهادة، وثانيا أن الحجة هو خبر العادل دون غيره. بمجموع هذين لابد نثبت من خلال شهادة الرجاليين عدالة الراوي. يقول: وهذا لا يمكن، لأن التعديل الذي ورد في علم الرجال ورد في كتاب عن كتاب، ولا حجة للقرطاس. المصنف قلنا أجاب بجوابين، والثالث ينقله عن الشيخ المامقاني، الشيخ عبد الله المامقاني. مرجع جواب الشيخ الأول الشيخ السبحاني إلى أنه الشهادة لا تكون كما توقعت، الشهادة في بعض مواضعها تحتاج إلى شفاه وبقية الشرائط، كما في الشهادة وين؟ في باب المرافعات مثلا. هذه نعم يشترط فيها بعض الشروط، لكن ليس كل شهادة تحتاج إلى هذه الشرائط، بل بعضها إذا ثبتت الشهادة ولو بالقرطاس ولو بالكتاب بالقطع أو بالإطمئنان أو بحجة شرعية فهذا يكفي. هو ما قال حجة شرعية، المهم أم طريق عبدنا به الشارع، هسه يكون البينة أو يكون خبر الثقة حسب ما أقامت الأدلة، ما قامت الأدلة عليه. وذكر دليلا ثانيا، ولا تحدث بالدليل الثالث. أنا هنا عدت أريد أركز على هاي النقطة. جوابه يقول للشهادة مو في جميع مواضعها على نسق واحد. بالشريعة مو دائما أنت تبنائك الشهادة دائما نحتاج مثلا إلى الشفاء، لا، في بعض الأحيان كما في الأقارير من يقر واحد، كما في الوصية مو إلا شفاهية، إذا ثبتت نسبة الكتابة إلى صاحبها يكفي، فكذلك موردنا. ثم يذكر جوابا للشيخ عبد الله المامقاني. الشيخ عبد الله المامقاني يعني مات قبل 100 سنة وشوية أعتقد، أو 100 سنة ما بعد بالضبط. ابنه توفى قبل 5 سنة، بس 10 سنين أقل. ابنه الشيخ أعتقد اسمه محي الدين دو يحيى، نسيت اسمه، اللي هو محقق كتبه، كتابه مرآة الكمال معروف بالسنن والعبادات، كتاب رائع. وكتابه مرآة الرشاد مجلد، ذاك ثلاث مجلدات، هذا مجلد واحد هم جيد جدا في الأمور الأخلاقية. اللي محقق إن هو ابنه توفى قبل فترة، يعني أريد أقول لك إذا ابنه توفى فمو يعني يعتبر من المعاصرين السابقين بقليل. فشيخ المامقاني عنده كتاب تنقيح المقام، راح نتحدث عنه إن شاء الله في فصل الحديث عن كتب الرجال. ذكر جوابا قال: كتب الرجال، التزكية التي يأتي بها كتب الرجال ليست من باب الشهادة. أنكر المبنى، من قال أن التزكية اللي يذكرها علماء الرجال إحنا نعتمد عليها من باب الشهادة، وإنما نحن نعتمد عليها كقرينة من القرائن التي تفيد اليقين والإطمئنان. شلو يقين الإطمئنان؟ التزكية التي يقولها علماء الرجال عندما يذكر مثل الشيخ والنجاشي مثلا يزكون شخصان، فهذا من القرائن التي تفيدنا الاطمئنان بوثاقة الراوي، ولا نأخذها من باب الشهادة حتى تشترط لبيها المشافهة أو التعدد. هو سمع ذلك التعدد، بس شروط الشهادة عموما مثل التعدد والمشافهة والأصالة. شنو الأصالة؟ شوفوا مرة أنا أجي أشهد أقول لك فلان فعل هذا الفعل، ومرة أشهد أن سيد محمد شهد عليه، هاي شهادتي الأولى شهادة بالأصالة لأن شهدت على الفعل نفسه. شهادتي الثانية مو شهادة أصالة، مو شهادة على الفعل، شهادة على الشهادة، فيسمونها شهادة على الأصالة وتغير أصيلة. الشهادة الأصيلة تشهد على نفس الفعل. نعيد. الشيخ المامقاني قال: اعتمادنا على كلام الرجال، تزكية الرجال للرواة ليست من باب الشهادة حتى تحتاج إلى شرائطها من التعدد، من المشافهة، من الأصالة، لا، وإنما هي من باب المعطيات التي توفر لك الإطمئنان بوثاقة الراوي. وهذا الإطمئنان حجة أم ليس بحجة؟ الإطمئنان حجة، وعليه انتظمت حياة العقلاء. حياة العقلاء منتظمة على أنهم يعملون. يريد يقول ترى الإطمئنان حجة بالسيرة العقلائية المنضات من قبل الشارية. وانا أخوان هذا الكلام ناقشه الشيخ، قال له كلامك صحيح، لكن أنت بالمحصل ناقشت بالمبنى. يعني أنت قلت هذا المبنى مو صحيح، وإنما يوجد مبنى صحيح. طب إحنا نريد جواب لمن يتبنى المبنى، يعني جواب يصحح الاعتماد على قول الرجالين مع القول بأن الشهادة من قول الرجال من باب الشهادة. واضح؟ يقول فالجواب الصحيح على مبنى الشهادة، جوابنا هو المتقدم، الجوابان المتقدمان هما الجواب. وإذا نكرنا المبنى وقلنا إن قول الرجال حجة إذا أفاد الإطمئنان، فالجواب ما هو؟ جواب ما مقاني. واضح أخواني؟ أكو سؤال؟ نقرأ العبارة. قال: وللعلامة المامقاني جواب آخر، وهو أن التزكية ليست شهادة حتى يعتبر فيها ما يعتبر في ذلك في الشهادة من الأصالة في قبال الشهادة على الشهادة والمشافهة وغيرهما كالتعدد. وإلا لو كان قول الرجال من باب الشهادة لما جاز أخذ الأخبار من الأصول، مع أنها مأخوذة من الأصول 400. طبعا المامقاني عرفت تاريخه، فهو متأخر عن الشهيد الثاني وعن صاحب المعالم الذي يقول بأن قول الرجال من باب الشهادة هو صاحب المعالم. ولذلك جاءوا المتأخرين عنا ناقشوا، يعني أنا ما أدري، يعني هو يجوز كلش قلائل اللي متبنين رأي أن أو للرجال من باب الشهادة. طبعا قد تجد في عباء البعض لفظ الشهادة ولكن لا يقصدون بها الشهادة الاصطلاحية، يقصدون بها خبر الثقة، كما يعني الشهادة بالمعنى اللغوي، كما مثلا السيد الخوئي في المعجم، قلنا بالمقدمة السيد الخوئي من قرابة 100 صفحة ما أدري أكثر قليلة، ذكر أصول لعلم الرجال دقيقة جدا بعبارات محكمة. فهناك يعبر يقول قول الرجال حجة من باب خبر الثقة والشهادة، هنا الشهادة مقصودة الشهادة بالمعنى اللغوي. خاص تجد بعض الكتب الشهادة وتشوف كلامه مو يم الشهادة بالمعنى الاصطلاحي البينة، فهو ما يقصد الشهادة بالمعنى الاصطلاحي، يقصد المعنى اللغوي هو خبر الثقة. خبر هنا المامقاني وجماعة قالوا ترى من الواضح أن الاعتماد على قول الرجال ليس من باب الشهادة. ليش يا مولانا؟ إذا قلت شهادة ترى شرائط الشهادة ليست بمتوفرة، أصلا اعتماد العلماء على كتب الأصول هذا كاشف على أنهم يأخذون الخبر ليس من باب الشهادة، هذا اللي يريد يقوله. وإلا لما جاز أخذ الأخبار من الأصول مع أنها مأخوذة الأخبار من الأصول 400، بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الإطمئناني الانتظامي. هذه العبارة صحيحة لو بإشكال، تحصيل الظن الإطمئناني، ظن إطمئناني صير صح له خطأ؟ جاوبوني بسرعة، متوقفون؟ الظن الاطمئناني صح؟ اكو واحد يقول صح؟ اكو واحد يقول خطأ؟ لو كلكم تقولون صح. لا ما ترى، هو عبارة تحصيل الظن الاطمئناني، وصف الظن بالاطمئنان، يعني تحصيل الظن اللي هو اطمئنان صح لو خطأ؟ نعم قلنا درس سابق، الظن الاطمئنان من الظنون، لكن ظن عادي جدا متاخم لليقين، فهو الذي يسمى علما او يسمى علم عرفي، يعني بالعقلاء وبالعرف يعتبرون الاطمئنان علم، لو ظن عمليا يعتبرون علم، ترى يعتبرون، لذلك يسميه علم عرفي، وهذا لا شك في كونه حجه. يقول فاحنا نرجع لقول الرجال مولانا، علما حتى نحصل الاطمئنان هو التثبت وتحصيل الظن الاطمئناني الانتظامي. شنو الانتظامي؟ الذي انتظم امور العقلاء به. العقلاء شلون يمشون حياتهم؟ من يطمئنون؟ هسه احنا نسمع اخبار، الروح انت تسمع خبر ان فلان شغله تباع في فلان مكان، تطمئن وتروح، اذا الا تحصل يقين، لو الا بينه شرعيه تقف حياتك. العقلاء عموما ما يلاحظون امور شرعيه، امور عقلائيه، لان احنا نلاحظهم بما هم عقلاء. عادة من يطمئنون بأمر يمشون عليه، مو إلا يتيقن 100%، هاي طريقتهم بالحياة، منتظمة حياتهم على العمل بالإطمئنان. هو التثبت، الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الإطمئناني والانتظامي إلا انتظم أمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه. وهو يختلف، الإطمئنان حصوله دائما، يعني بعض القضايا يحتاج لك 100 يلا يحصل إطمئنان يخبروك، بعض القضايا شخص واحد، بعضها ثلاثة، مو سوى حسب الأمر، تدخل عوامل كثيرة. وهو الاطمئنان، يعني حصول الاطمئنان يختلف باختلاف الأمور معاشا ومعادا، ويختلف في كل منهما باعتبار زيادة الاهتمام ونقصانه. هذا كلام الشيخ المعمقاني، يعلق الشيخ سبحانه يقول: وهذا الجواب إنما يتم على مذهب من يجعل الرجوع إلى الكتب الرجالية من باب جمع القرائن والشواهد لتحصيل الاطمئنان على وثاقة الراوي أو على صدور الحديث حسب المبنى. وأما على مذهب من يعتبر قولهم حجة من باب الشهادة فلا، بعد هذا ما يعني أنت سلمت بالإشكال، تقول على باب الشهادة ما عندنا جواب. المصنف يقول لا، احنا نقول حتى لو قلنا بمبنى الشهادة عندنا جواب، يعني بعبارة اخرى انت جوابك مبنائي، غيرت المبنى تقول هذا المبنى مو صحيح، لا احنا نريد جواب بنائي، يعني بناء على هذا الرأي ايضا يصح الاعتماد. وأما على مذهب من يعتبر قولهم حجة من يعتبر قولهم حجة من باب الشهادة فلا، فالحق في الجواب هو التفصيل بين المذهبين. فلو اعتبرنا الرجوع إليهم من باب الشهادة فالجواب ما ذكرناه، ولو اعتبرناه من باب تحصيل القرائن والشواهد على صدق الراوي وصدور الرواية فالجواب ما ذكره قدس سره. أكو سؤال لحد الآن؟ ثم يقول ثم إن محل البحث هنا يشير المصنف الله يحفظه إلى مسألة فنية جيدة ورائعة. يقول مولانا أصلا، يعني هذا تعليق على قول الإمام قال، يقول أصلا إحنا بحثنا في حجية قول الرجالي وريد نقول قول الرجالي حجة لو لا، هو بحثنا وين؟ إنما يكون بحثنا حول حجية قول الرجالي عندما لا يفيد يقينا ولا يفيد اطمئنانا، لأنه إذا أفاد ليش يعني شنو؟ يعني إحنا نبحث عن علم الرجال عن حجية قول الرجال عندما يفيدنا ظنا فقط، فنأتي ونسأل هل هذا الظن جعل الشارع له الحجية أم لم يجعل له الحجية، تعبدنا بالأخذ به أم لا؟ لأنه من المسلم في الشريعة أن الظنون ليست بحجة إلا ما قام الدليل القطعي على حجيتي، وهي بعض الظنون لا كل الظنون. فمثلا الظهور ظن، أنت تقول ظاهر هذا الكلام مو متيقن هذا المقصود، تقول ظاهرا مقصودا، لكن هذا الظهور حجة ليش؟ قام الدليل عبدنا الشارع، الشارع قال هذا الظن تعاملوا يا معاملة بيطن. نجي نسأل قول الرجال الذي يفيد الظن هل جعل الشارع له حجة؟ هل عبدنا به وقال اعتبره عامل معاملة اليقين وخذ به وهو حجة عليك أم لا؟ أما إذا كان قول الرجال يفيد علما يقينيا أو علما عرفيا بين قوسين شنو؟ اطمئنان، هذا من دون شك حجة. ليش؟ لأن بعد حجة مو من باب قول الرجالي، بعد لا ما اطمئنان مو ذلك، بس هو من باب حجة لأنه اطمئنان لأنه يقين، لأن الاطمئنان واليقين بأي طريق حصل فهو حجة بعد من قول الرجالي ولا من غيره. الاطمئنان بنفسه حجة، ما نلاحظ طريقة، لا بنفسه حجة. اليقين بنفسه حجة سواء من قول الرجالي أو غيره. أصلا القول بأننا نرجع إلى قول الرجال لتحصيل الاطمئنان هو عبارة أخرى عن الاعتراف بأن قول الرجال ليس بحجة. ما معنى قول الرجال ما إلى حجة، وإنما إحنا شو نسوي؟ نريد نحصل اطمئنان بعد إذا ما حجة، يعني هذا الظن عبدنا الشارع أم لم يعبدنا به؟ لم يعبدنا، وين نروح؟ شوف لو نحصل يقين لا اطمئنان، واضح؟ ولذلك بعض حتى بعض المعاصرين من يقول أن شو يقول كل الأوجه التي ذكرت لحجية قول الرجالي لا دليل عليها، والحل يقول بعد نبقى الراجع ندور قرائن ما صار ما حصل لنا اطمئنان بوثاقة الراوي نأخذ به وإلا لا نأخذ به. واضح؟ أعيد هذا المطلب كلش مهم، مطلب منهجي. يقول إحنا مولانا من نبحث نقول ما هو الوجه في حجية قول الرجال، هذا بعد التسليم بأنه ظن، إذا قلنا اطمئنان أو يقين لا بحث أصلا، بعد لا تبحث لي هل قول الرجال حجة أم لا، هو بعد هنا الحجية علما لقول الرجال أو للاطمئنان، للاطمئنان الذي حصل غاية هذا تحصل من قول الرجال. أفرض ما تحصل من قول الرجال، تحصل من خلال مراجعة الكتب، أنا راجعت الكتب الروائية ومن خلال روايات الراوي إن هذا الراوي حصل الاطمئنان بوثاقته، ما مصرحين بالرجال، هذا الاطمئنان بوثاقته حجة علي أم ليس بحجة؟ طبعا حجة، أي اطمئنان حجة. فالقول بأن قول الرجال لا يكون حجة إلا إذا أفادنا اليقين، هذا تعبير آخر على أن قول الرجال ليس بحجة. نعم، من يفيد يقين، من يفيد اطمئنان أو يقين، الحجة هي قول الرجال لو الاطمئنان، وهذا مجرد سبب، لأن الاطمئنان حتى لو حصل بسبب آخر فهو حجة. فيقول أصلا إحنا بحثنا من نبحث قول الرجال حجة لو محجة، فرضنا ماكو يقين ولا اطمئنان، وإلا إذا وجد يقين واطمئنان بعد خارج البحث، هذا مجزوم الحجية، ما بي بحث، البحث عضان، هذا ضمان نشوف الشارع عبدنا ولا ما. لذلك قلنا هل هو حجة من باب الشهادة؟ والشهادة شنو؟ شهادة حتى لو ما تفيد اطمئنان شبيها حجة. هل هو من خبر الثقة؟ وخبر الثقة حتى لو ما يفيد اطمئنان حجة لنضع. هل هو من باب رجوع الجاهل للعالم؟ فهو الكلام بعد فرضه ظنان، نبحث أكو الشارع جعل تعبد فيه أم لا. أما على فرض أنه يفيد اليقين أو الاطمئنان، هذا خارج عن البحث أصلا، وهذه مسألة منهجية. الرجوع إذا أفاد الاطمئنان الجميع يقولون هذا الاطمئنان حجة، لكن اطمئنان لأنه قول رجالي لو أنه اطمئنان، يعني تمام الحجية لقول الرجال لو للاطمئنان، للاطمئنان ماكو حيفية لقول الرجالي، هذا مجرد سبب حصل الاطمئنان، ولو حصل الاطمئنان من طريق آخر لأغنانا. والحال أننا نبحث هذا قول الرجالي مظنون به، هل جعل له الشارع حجية أم لا؟ قال ثم إن محل البحث في حجية قولهم الرجاليين إنما هو إذا لم يحصل العلم من قولهم أو لم يتحقق الاطمئنان وانحصر الوجه، هاي وإلا ما أدري شلون وانحصر، هاي إلا حدث وانحصر الوجه، الوجه في قول الرجالي في قبول قولهم من باب تعبد، يعني ظهر وتعبدك الشارع بالعمل به. وأما الصورتان الأوليان قطع الاطمئنان فخارجتان عن محل البحث، خارجات عن محل البحث، يا بحث هل قول الرجال حجة أو لا؟ ليش؟ لأن الاطمئنان والعلم حجة بنفسه مو من باب قول الرجال، لأن الأول علم قطعي والثاني الاطمئنان علم عرفي وحجة قطعية. هاي التعبير صحيح؟ حجة قطعية؟ نعم. ليش لا؟ مو هو قطع، حجيته قطعية، الاطمئنان هو اطمئنان بس حجيته شنو؟ قطعية. وإن لم تكن حجية ذاتية مثل العلم، الاطمئنان حجيته مو ذاتية مثل العلم، لكن قطعا هو حجة، وهذا بالأصول. واضح المطلب؟ هذا مطلب منهجي مهم. فإذا يا أخوان اللي يقول إحنا نرجع لقول الرجال حتى نحصل الاطمئنان، هذا شنو معنى كلامه؟ أن قول الرجال في قول الرجال له الحجية أم ليس له الحجية؟ ليس بحجة، ليس بحجة. تقول له قال الطوسو، يقول لك خلق على الطوسو، قال هو مو لحجة قوله. نعم إذا هاي قراءة اجتمعت حدي حصلت الاطمئنان صار حجة، بس يا الحجة قول الرجال له الاطمئنان اللي حصل عليه، يبقى من شاء ليكن من شاء أي شيء. الدليل الرابع، رابع شنو؟ على أنه لا حاجة لعلم الرجال، اللي في الواقع هذا أيضا من باب أن علم الرجال وإن كان له حاجة لا جدوى منه، لا فائدة منه، إحنا نحتاج التوثيق والتضعيف، لكن هذا العلم المصنف علم الرجال ما يفيدنا، ما به فائدة. قال رابع، الخلاف في معنى العدالة والفسح. هنا مولانا صاحب الإشكال يقول الخلاف العظيم والشديد في معنى العدالة، خب العدالة صار خلاف في معناها، هل هي الملكة؟ هل هي السلوك الخارجي وحسن الظاهر؟ أم هي ظاهر الإسلام؟ نكتفي إذا شخص ظاهر الإسلام نقول عادل، مو إلا نعرفه. شوف من يقول العدالة هي الملكة، شاف واحد شوفه أنت مر عليك بالشارع ويبجع ما تصدر منه سيئات، شن هذا يتبين ان عنده ملكة العدالة؟ لكنه مسلم يشهد الشهادتين ويطب الجامع يصلي، شوفوا بعض الحال يطب الجامع، هذا على ظاهر الاسلام ام لا؟ اكو رأي يقول من كان على ظاهر الاسلام نحكمه بعدالته، هاي اراء مختلفة. وعليه يقول الرجال عندما يقول هذا عادل، لان هو علم الرجال شو اسمه؟ أن الجرح والتعديل. وهذا يبتن عليه من الإشكال أيضا على أن الحجة هو قول أو خبر العادل. يقول هذا اللي يريد نثبت عدالته، مو هذا الرجال من يقول عادل، لعله يقصد معنى غير المعنى من العدالة اللي احنا نتمنى. احنا نتمنى خبر العادل، حجة يا عادل من له ملكة العدالة. يجوز هو يتمنى حسن الظاهر او يتمنى ظاهر الاسلام، كل من هو على ظاهر الاسلام فهو حجة. والشيخ يظهر من كلامه ان مبنى ان العدالة هي ظهور الاسلام، ظاهر الاسلام. الشيخ الطوسي عند العدالة شنو؟ فمن كان على ظاهر الإسلام فهو عادل، وعليه من يوثقه راح يوثق يا عدالة، يقول عنا عادل، من يعدله يقول عنا عادل يا عادل. وإحنا هاي تنفعنا في أخذ الأخبار منه، لأن إحنا مبنانا كن عند ملكة العدالة، ما يكذب، مو ظاهر الإسلام، مو ظاهر الإسلام، ما أكثر الناس اللي على ظاهر الإسلام يكذبون. فإذا أصلا تعديل الشيخ ونظائره ما يفيدنا، لأن الشيخ يقول لك هذا عادل بمعنى شنو؟ على ظاهر الإسلام يشهد الشهادتين، وإحنا نريد العدالة بمعنى آخر. فما يثبته الشيخ غير ما نريده. واضح المطلب أخواني؟ إيش كان الجواب؟ أيضا يذكر هنا ثلاث أجوبة. الجواب الأول طبعا كنا ماخذين من كلام الإمام القاري. أما الجواب الأول اللي هو جواب مبنائي اللي الإمام القاري شي يقول، يقول مولانا ليكن الرأي بالعدالة ما كان. احنا نرجع لقول الرجالي شنو من اي باب؟ لا قبل قليل قال ماما قاني قال لتحصيل الاطمئنان. فاحنا نرجع لقول الرجالي من باب التبيون، من باب جمع القرائن حتى نحصل الاطمئنان. فليكن مبناه ما يكون، شنو شغل مبناه؟ واحنا احنا ما نريد منا نتعبد بقوله حتى تقول لي هو مبنى. انا اريدك قرينه من القرائن حتى يحصل عندي الاطمئنان، فليكن مبناه ما كان. واضح اخواني هذا الجواب؟ هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، الجواب الثاني مبتنى على مقدمتين اخرى. الاول ان الشيخ واضرابه والنجاشي في اعلى درجات الوثاق، وهذا من المسلمات، أن الشيخ والنجاشي اللي هم الأوائل اللي كتبوا الرجال كشي من في أعلى درجات الوثاق. هاي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية في أعلى درجات الوثاق أقصد والعدالة والورع، الشيخ من الأجلة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن الشيخ كان عندما يصنف الكتاب يصنفه للآخرين لا لنفسه. سعيد دعوة، شنو دليل الدعوة؟ مولانا الشيخ الطوسي متى توفى؟ أنا قلت ضرورة تحفظون الأسماء وتواريخ الوفيات، جدا ضروري، من تستفادون منها في قراءة كثيرة. لا بد تحفظ الأسماء وتحفظ ويا تاريخ الوقت. شوف هسه هنا هذا رأي يفهم تاريخ، يعني هو يقول شلون ينفعنا وحدة من هنا. شوفوا لو رجعنا مثلا بزمن الإمام الباقر والصادق اللي يكتب الكتاب، عدنا قطع بأنه يكتبه حتى الأجيال القادمة تستفاد منه؟ ما معلوم، ما كان متداول التأليف ونقلب. إيه ممكن نقول لك لا كتبه حتى يحتفظ برواياته ما ينساهن هو، ماذا يحتفظ به للنفس وابنه، مو يحتفظ به للطائفة. أما في زمن الشيخ 460 اشتهر التأليف وأخذ العلماء يكتبون وغرضهم استفادة الطائفة ويصرحون بذلك في مقدمات كتبهم. هذا من قبل الشيخ بحوالي قرن، من قبل الشيخ بأكثر من قرن اشتهر التأليف والغرض منه شنو؟ بقاء الكتاب إلى مدى سنين. هسه نقول مدى الدهر، خاف أحد يقول هاي مبالغة، بالنتيجة يبقى على عقود وسنين طويلة. هو جعل للأجيال اللي بعده، للمعاصرين له وللأجيال، وهذا واضح وجلي ويقين. فلما كان الشيخ في أعلى درجات الوثاقة والعدالة وكتاب كتب علما إلى الأجيال اللاحقة والطائفة تعمل به، ثانيا خلنا نضيف مقدمة ثالثة لها دخالة، وثالثا هو مطلع على الخلاف بمعنى العدالة، مو غافل الشيخ، الشيخ هو بالتحقيق. إذن لابد عندما يقول عدل ويذكر العدالة في كتبه، إما يكتبها بحسب المعنى المشهور والمعروف، وإذا كان لديه رأي آخر لابد أن يصرح. ولما لم يصرح بأنني أقصد بالعدالة ظاهر الإسلام، فإذا هو يقصد بالعدالة يا عدالة بالمعنى الشائع والمشهور. واضح أخواني؟ ما يحتاج إعادة الدليل، واضح. نقرأ هذا المطلب. قال وأجاب، قرينا الإشكال. قال الرابع: الخلاف في معنى العدالة والفسق. إن الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال بعد عدم معلومية مختار المعدل في معنى العدالة. وانت شو تريد من علم الرجال؟ يقول لك عادي، هو يسمونه علم الجرح والتعديل، ما نقدر ناخذ، ليش؟ اختلاف، ما نعرف شو يقصد بمعنى العدالة، فيجوز يقصد معنى غير اللي معنى اللي احنا. ومخالفته معنا في المبنى، فإن مختار الشيخ في العدالة، الشيخ من هو؟ الشيخ طوسي بن رضى عليه، أنها ظهور الإسلام، يكفي على ظاهر الإسلام، بل ظاهره دعوى كونه مشهورا. ظاهر كلام الشيخ أن المشهور شنو من العدالة؟ ظاهر الإسلام، كلام صاحب الإشكال يقول. فإذا كيف يعتمد على تعديله؟ كيف يعتمد على تعديله؟ من يقول هاي من فاعل يعتمد؟ كيف يعتدل على يعتمد على تعديل الشيخ؟ من يقول بكون العدالة هي الملكية؟ مو الشيخ صح يقول عادي، بس الشيخ شنو قصده بالعدالة؟ ظهر الإسلام، وانت تريد العدالة؟ فأنت عندك الحجة قول العادل اللي هو عند ملكة العدالة، والشيخ يقول عن الرواة عادل بمعنى ظهر الإسلام، فكلام الشيخ ينفعك لما ينفعك؟ فإذا علم الرجال لا جدوى فيه. وأجاب عنه العلامة المامقاني مضافا، هاي مضافا جواب الأول، مضافا إلى أن مراجعة علماء الرجال إنما هو من باب التبين الحاصل على كل حال، يعني من باب التبين والقرائن التي تفيد الإطمئنان، وهذا الأمر حاصل على كل حال، ليكون المبنى مكان إحنا كلام الرجال يكون من القرائن على تحصيل الإطمئنان أم لا؟ يكون، وذو يكون مبنى ما كان، مو مهم. واضح أخواني؟ وأجاب عنه العلامة المهمقاني بقوله، فذاك مضافا جواب أول، بقوله هذا الجواب الثاني، وهو إن عدالة، قلنا ثلاث مقدمات، هاي المقدمة الأولى، إن عدالة مثل الشيخ، هاي أولا مقدمة، والتفاته إلى الخلاف في معنى العدالة، هاي مقدمة ثانية اللي أنا جعلتها ثالثة، تقتضيان إرادته بالعدالة في من أثبت عدالته من الرواة العدالة المتفق عليها المشهورة. ليش؟ راح يضيف المقدمة الثالثة، فإن التأليف والتصنيف إذا كان لغيره، أبو الشيخ كتب الكتاب إليه حتى هيك هو يتذكر، لو كتب للطائفة، فإن التأليف والتصنيف إذا كان لغيره خصوصا للعمل به مدى الدهر فلا يبني على مذهب خاص إلا بالتنبيه عليه. قلنا ثلاث مقدمات، عدالة الشيخ وثاقته، إن كتابه للأجيال، ثالثا معرفته باختلاف معنى العدالة، بعد لو إذا عنده مبنى خاص بالعدالة لو ينبه عليه، لو إذا لم ينبه يعني يكتب علي من عن مشهور، وإلا يعني هذا الشيخ مغرر إذا تقول لا 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 هو كتب المن للأجيال ويعرف معنى العدالة، الدجال أعطينا وحدة شك كبيرة، لو تقول كتب لغير الأجيال وهذا خلاف الواقع، ليراجع يشوف قاطعا كتبهم للأجيال مو إلي، وذكرت عن القرية. ثانيا تقول ما ملتفت المعنى العدالة، وهذا خلاف الشيخ والنحرير بهذا العلوم. شون الشيخ ما ملتفت؟ الثالثة تقول شنو كانت المقدمة، تقول الشيخ معادي موثقة إلا تقول إيش، وإلا إذا اجتمعت كيف يغرر بنا يكتب لنا الشهادة وهو إلى معنى خاص غير المعنى المشهور والمعروف ولم ينبهنا؟ هذا غش من قبل الشيخ لنا، وهو خلاف وثاقته وعدالته، وهو في أعلى درجات الوثاقة والعدالة. قال توضيحه، توضيح هذا الثاني، هذا كلام المامقاني، هسه توضيح الشيخ المؤلف، أن المؤلف لو صرح بمذهبه، عن مؤلف علم الرجال كتاب الرجال كالشيخ، أن المؤلف لو صرح بمذهبه في مجال الجرح والتعديل يؤخذ به، وإن ترك التصريح به، عفوا، وإن ترك التصريح به فالظاهر أنه يقتفي أثر المشهور. يعني المؤلف لو صرح بمذهبه في مجال الجرح والتعديل، خب لا صرح، وإن ترك التصريح به، هذا شرط، وإن ترك جواب شنو، فالظاهر أنه يقتفي أثر المشهور في ذاك المجال وطرق ثبوتها وغير ذلك مما يتعلق به. ما المؤمن إذا ما هو تبين رأي خاص فهو يمشي برأي المشهور، إذ لو كان له مذهب خاص وراء مذهب المشهور لوجب عليه التنبيه حتى لا يكون غارا، حتى لا يغرر بالآخرين، لأن المفروض أن ما قام به من العبء في هذا المضمار لم يكن لنفسه واستفادة شخصية، طبعا ما كان لنفسه، بل الظاهر أنه ألفه، مو ظاهر، نحن نتيقن أنه ألفه لاستفادة العموم ومراجعتهم عند الاستنباط، فلا بد أن يكون متفق الاصطلاح مع المشهور، وإلا إذا ما متفق لوجب التصريح بالخلاف. يقول المحقق القمي، هذا يجيب مؤيد قول المحقق القمي في القوانين كتاب الأصول، يؤيد هذا الكلام. قال يقول المحقق القمي في هذا الصدد، والظاهر أن المصنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص، المصنف مو مصنف خاص، يعني مؤلف في كتب الرجال، لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به، أصلا هو من ألف مو لنفسه والزمانة، لا للأجيال، حتى يقال إنه صنفه للعارفين بطريقته، سيما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا. قل أصلا غالبا هو الكتاب يعني يرجع لمعاصريه ومن يأتي بعده، وإنما تنفع المصنفات بعد موت مصنفيها غالبا إذا تباعد الزمان، فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم. فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين، ذاك مقدمة وعدالة المصنفين مقدمة، وورعهم وتقواهم وفطانتهم وحداقتهم، فطين حذق يعرف، هذا يعرف ينتبه، مو انسان يعني خارج التغطيه كما يعبرون، مو انسان بليد، هو فطين الشيخ والنجاشي وورع والتقي وكاتب للاجيال، يظهر انهم ارادوا بما ذكروا من العداله المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل، يعني معنى مشهور، واحتمال الغفله للمؤلف عن هذا المعنى حين التاليف، واحد يقول لا احتمال غفل، سيما مع تمادي زمان التأليف، هذا التأليف صار له سنين طويلة مو اليوم، والانتفاع به في حياته، هو بحياته ظلوا ينتفعون من الكتاب، في غاية الغفلة في غاية البعد. واضح اخواني؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول هناك قرينة أخرى تدل على أنهم لا يريدون من الوثاقة ظاهر الإسلام. شنو هاي القرينة؟ القول الأول قول المبنائي، وهو جواب الأول إنه إحنا نريد حصل الاطمئنان ليكون رأي ما يكون. الرأي الثاني هذا اللي شرحنا إنه عدالته ومعرفته وكذا. الرأي الثالث يقول مولانا أجيب لكم قرينة من كتب الرجال على أنهم لا يقصدون من العدالة ظاهر الإسلام، وإلا لو كان مرادهم ظاهر الإسلام لوجب توثيق وتعديل عموم المسلمين وكل المسلمين على ظهر الإسلام، إلا من تهتك، إلا من تهتك مثل يشرب الخمر فارس. حتى هو هسه أغلب الناس اللي يكذب اللي يسوي منا بس مو بالعين يعني ما يضح نفسه في الغالب، يقول لو كان رأيهم ظاهر الإسلام لوجب توثيق عموم المسلمين، وهذا ما نقطع به، ما نقطع بعدمه في كتبه، نقطع بعدمه. شلون؟ قال مولانا تعال راجع الكتب، راجع كتب الرجال. ليه راجع كتب الرجال؟ يقطع بأن ليس مرادهم من العدالة هي ظاهر الإسلام. مولانا يذكرون لمثل وهذا له مصنفات كثر وكان كثير الرواية، ومع هذا لا يوثقون ولا يقولون عدل. لو كان يكتفي بظاهر الإسلام لا بد شي يقول عنه، وكان كثير العبادة ما يقول عنه ثقة، كان كثير العبادة لكنه مخلط مضطرب الحديث ما عدلا، رغم أنه مثل يقول عنه. فإذا نحن دار راجع كتب الرجال نقطع بذلك. ليش؟ لأن هواي ناس يطونهم صفات جيدة هي على ظاهر الإسلام وأكثر من ظاهر الإسلام، ومع ذلك لا يعددونهم ولا يوثقونهم، وهذا يكشف أن العدالة عندهم بمعنى آخر غير ظاهر الإسلام وهو الملكة. طبعا هو جاب شاهد، شنو الشاهد من كلام الإمام القاني؟ قال مثل علي بن هاشم، علي بن هاشم والد إبراهيم، علي بن إبراهيم بن هاشم، مش اسمه، أنا نسيت، علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير، ابن علي بن إبراهيم جليل الشأن، جليل الشأن، يروى عنه الكليني كثير. لا هذا هو أبوه إبراهيم، إبراهيم بن هاشم هو. يقول إبراهيم بن هاشم إجا القم، وقم كانت من المدارس المتشددة، شوفوا قم هاي دليل على تشددها. أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي كان يروى عنه الضعف، هو ثقة في نفسه، معاصرة أحمد ابن محمد ابن عيسى اللي بزمن الرضا وما بعد عليه السلام، يعني بعد الميتين، قبل الميتين بشوية والمئتين هجر. هذا طرد من قم، طرد، كان أحمد بن محمد بن عيسى زعيم أهل قم يعني من أصحابنا، وجه أصحابنا في قم، طرد، قال له شو تبقى بقم انت تروى عن الضعاف، طرد. بعدين من مات مشى في جنازته حافيا حاسرا حتى يعني كفر عن ما فعله معه. المهم شوف التشدد، يقول مع هذا التشدد علي إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي يسمونه القمي، هو اللي نشر أحاديث أهل الكوفة في قم، وهذا يظهر أنه فوق حسن الظاهر، مو بس حسن الظاهر، ومع هذا لم ينصوا على توثيقه، وهذا يعني أنهم لا يكتفون بحسن الظاهر، واضح؟ طبعا هنا إحنا عندنا نقاش. علي بن إبراهيم إحنا نعتقد بأنه في أعلى درجات الوثاقة والعدالة لقراء أخر، صح هم ما قالوا عنا ثقة كتبهم بس قرانهم، فهي الفكرة صحيحة، بس المثال لذلك أنا بالبداية جبت أمثلة أخرى يعني مثال ممكن نقاش به، بس هاي الفكرة عندهم ما يكتفون بحسن الظاهر كلش واضحة كتب الحديث. نقرأ، قال وهناك قرينة أخرى على أنهم لا يريدون من الثقة مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، وإلا يلزم توثيق أكثر المسلمين ولا مجرد حسن الظاهر، لا هو عدم ظهور الفسق ولا لعدم حصول الوثوق به، يعني ما تكفي احنا ما نثق بحسن الظاهر، ما نثق بالنقل ما لم يحرز الملكة الرادعة، واضح هاي العبارة لو عيتها. هناك قرينة على أنهم لا يريدون من الثقة مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، وإلا يلزم توثيق أكثر المسلمين، ولا مجرد حسن الظاهر، حتى حسن الظاهر مكافئ، ليش؟ حسن الظاهر لا يورث الثقة بالنقل ما لم يكن عند ملكة رادعة عن الكذب وعن المعصية. قال العلامة المامقاني، شنو القرينة؟ القرينة ما ذكرناه أنهم نراجع كتبهم، ناس مشتملة على حسن الظاهر ولا يوثقونها، واي كثر. قال العلامة المامقاني إن هناك قرائن على أن أنهم أرادوا بالعدالة معنى الملكة، وهو أن وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، بل على حسن الظاهر بمراتب، ما يزيد على حسن الظاهر بمراتب، ومع ذلك لم يصرحوا فيهم بالتعديل والتوثيق. ألا ترى، جيب لك مثال، ألا ترى أنهم ذكروا، هذا واحد من أمثلة ولا غير كثر، ألا ترى أنهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وهذا يدل على ما هو أقوى من حسن الظاهر بمراتب، لأن أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء، بل كانوا يخرجونه من بلدهم كما فعلوا بالبرق، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا أو على غير الطريق الحق؟ فتحقق نشر الأخبار بينهم يدل على كمال جلالته، ومع ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل. وهذا كاشف عن التوثيق والتعديل عندهم شنو بمعنى آخر. الخامس، هذا الخامس أخوان كلش بسيط، خلنا ناخذ حتى ندخل مطلب جديد باكر يا دوب اللحق عليه. هذا الخامس يقول علم الرجال حرام، ليش؟ تشهير بالناس، تشهير. جوابين وينمو بيضي قرينة على من القرآن على جواز التحري. الجواب الأول نقضي، يقول مولانا ننقض عليك بالمرافعات، الخصم إلى حق يطعن بعدالة شهود المقابل، هذا جائز شرعا، فإذا توجد موارد يجوز التجريح بها. وثانيا في موارد جواز الغيبة كما في موارد الاستشارة، إن واحد يستشيرك أريد أتزوج هاي المرأة وهي مو زينة، يجوز لك بل يجب عليك إذا استشارك. فعندنا لا موارد يجوز الاختياف فيها وإظهار عيوب الآخرين، فإذا مو دائما إظهار عيب الآخر والطعن به حرام، توجد موارد في الشريعة تجوز. هذا الجواب النقدي. الجواب الحلي وهو رقم 2، مولانا الأحكام الإلهية، إحنا ليش نوثق الرجال؟ حتى نتعرف على الأحكام، والأحكام الإلهية أولى بالتحفظ من كرامة بعض الأشخاص. واضح هذا الجواب الأول والثاني. والثالث يقول مولانا أنا راح أجيب لك دليل من القرآن على جواز التحري عن أحوال الأشخاص، ولو كان التحري والبحث عن أحوال الأشخاص غير جائزين لما أمر به القرآن. وين الآية؟ القرآن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا القرآن يقول إذا جاءك فاسق بنبأ شنو؟ تبين، روح تحقق، شوف هذا الحق كبير. وإذا قلت الآية إيش قالت؟ إذا جاءك فاسق بنبأ، سنتم ما نقول فاسق، إحنا نجي إحنا نفسق الواجب. قال لا، الآية بيها تعليل عام، والتعليل قد يضيق وقد يعمم، هنا التعميم عام التعليل. قال ليش تبينوا أن تصيبوا قوما، يعني حتى لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا. وهذا التعليل يشمل حتى خبر المجهول، انت دير بالك تقبل كل خبر وتصبح نادم، كنت تتبين، وهذا حتى ما تصبح نادم مختص بخبر الفاسق، لو حتى خبر المجهول الحال، مجهول الحال هم كنت تتبين، من الأخذ بخبر مجهول الحال يندمك لما يندمك إذا ما تتحرى. فإذا القرآن أمر بالتحري، ولو كان حرام لما أمر به القرآن. قال الخامس التشهير بالناس في هذا العلم، إن علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه لأن فيه تشهيرا للناس. طبعا يوجد من قال بذلك ولم يتطرق لعلم الرجال، وقد نهينا عن التجسس عن معايبهم وأمرنا بالغض والتستر. وفيه أولا النقض بباب المرافعات عند القضاء، حيث أن للمنكر جرح شاهد المدعي وتكذيبه، وبعد والأمر بذكر المعايب في مورد الاستشارة من يستشيرك واحد إلى غير ذلك مما يجوز فيه الاختيار، هو الموارد جواز الغيبة. ثانيا ذاك جواب نقضي، هذا حلي، أن الإحكام الإلهية أولى بالتحفظ من الحقوق التي أشير بها، وإحنا نعدل ونجرح علما للتحفظ على الأحكام. أضيف هذا الجواب الثالث، أضيف إلى ذلك أنه لو كان التفحص عن الرواة أمرا مرغوبا عنه غير مرغوب في الشريعة. فلماذا أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين عند سماع الخبر إذ قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ والأمر هنا دفع دخل، خاف تقول هذا مختص بخبر الفاسق تبين، والأمر به وإن جاء في مورد الفاسق لكنه يعم المجهول للتعليل الوارد في ذيل الآية، لأن الآية عللت ليش تبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن احتمال إصابة القوم بجهالة يختص بالفاسق لو يشمل المجهول، مجهول الحال شمل من الواضح، فإن احتمال إصابة القوم بجهالة لا يختص بمن علم بفسقه بل يعم محتمل الفسق كما يعرفك. فإذا أنت القرآن يقول لك تحرى عن خبر الفاسق وخبر المجهول، هاي الخبر المجهول منين جبت؟ الآية قالت فاسق، أقول لك بالعلة، العلة تشمله. وقال ليش القرآن قال ليش تبين أمر الفاسق؟ حتى لا تصيب قوم بجهالة فتندم. فإذا الخبر المجهول، فإذا التحري عن أحوال الرجال يجيبون الخبر، وخصوص الخبر المهم وهو الأحكام الشرعية. القرآن يرغب فيه لو يرغب عنه، يرغب فيه، والحمد لله رب العالمين.